أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا إن الآداب شيء في قبال الأخلاق، وهذا في بعض النصوص الدينية أيضا الموجودة عندنا، ما نعبر عنها بالروايات مع قطع النظر عن الإسناد، أيضا فيها إشارة إليه. مثلا في ديوان أمير المؤمنين، طبعا ديوان منسوب إليه، في هذا الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين يوجد شعر يخاطب بلده الإمام الحسين سلام الله عليه: حسين إذا كنت في بلدة غريبا فعاشر بآدابها. لاحظوا الإمام لم يقل بأخلاقها، دقة التعبير. الإمام يعبر لبلده بأنه إذا تعيش في مجتمع معين لابد أن تراعي شعور الآخرين، فعاشر بآدابها. هذا أصل أولي في أن هذه الأمور التي جرى عليه المجتمع تحترم حتى لا يقدح الإنسان في إحساس الآخرين، لا يجرح عواطف الآخرين. طبعا بما أن رسالات السماء بصفة كلية جاءت لتبين للناس صحة جملة من الآداب، جملة من الأفكار وفسادها، يشترط بالنسبة إلى هذا النوع من الآداب مراعاة هذه النقطة. أصلا القرآن الكريم من جملة الأمور التي طرحها بقوة أن المجتمع الجاهلي لا يستطيع أن يقيم الأمور الجارية في المجتمع، سواء في العقائد أو في مثلا قانون أو في الأخلاق أو في السلوك، لا يستطيع أن يقيم ويأخذ الموقف الصحيح. قالوا إنا وجدنا آباءنا، يعني أنه أصولا من جملة أهداف الأنبياء الإلهيين، وكما أشرنا سابقا النبي الخاتم هو الذي يشمل جميع ما جاء به الأنبياء السابقين، وفيه زيادة، الخاتمية تقتضي هذه الزيادة. فالأنبياء هدفهم كان تصحيح هذه الآداب، بمعنى أنه هذا الأمر الذي رائج في المجتمع إذا كان مما لا يضر ولا ينفع، ركوب السيارة وركوب الفرس لا فرق فيه، هذا لا بأس، الإنسان يراعي أدب المجتمع ولا يجرح إحساسه. أما إذا فرضنا آداب قبيحة في المجتمع موجود، هذا لا دليل على أنه الإنسان يلتزم بتلك الآداب القبيحة. يعني إذا فرضنا مثلا في مجتمعنا المتعارف مثلا أن الشاب مثلا بعد سن 20 سنة مثلا يؤذي والده، مثلا نفرض متعارف صار في مجتمع، هذا لا دليل عليه. بل في القرآن الكريم إن شاء الله سيأتي نذكر إن شاء الله في مكارم الأخلاق، بعد معرفة الله وعبادة الله جعل إكرام الوالدين، التأكيد الشديد في هذه الجهة، ونذكر إن شاء الله جملة من الآيات والروايات في هذا الصدد في محله إن شاء الله تعالى. فحينئذ ليس للإنسان أن يعيش في هذا المجتمع بهذه الآداب الفاسدة. فالآداب الاجتماعية التي تعارف عليه المجتمع للإنسان المسلم أن يلتزم بها حفظا لمثلا عواطف المجتمع ويلتزم بها عمليا، مثل هذه الآداب التي ذكرناها، في مجتمع يجلسون على الأرض، في مجتمع يجلسون على الكرسي، يراعي الإنسان آداب المجتمع، هذا صحيح. وأما إذا وصل إلى حد يكون مخالفا مع الشريعة فلا. طبعا قد يتصور إن شاء الله تعالى، لعله مجرد تصور أو خطور بالبال، قد يتصور بأنه هل مقدار من التأكيد في القرآن الكريم على كلمة المعروف؟ قالوا المعروف إنه هو المتعارف، ما تعرف عليه الناس، مثلا عاشروهن بالمعروف، يأمرون بالمعروف. كلمة المعروف مما تكررت في الكتاب الكريم، مثلا أن الإنسان يعاشر مع زوجته بالمعروف، خب لم يذكر ما هو المعروف، فربما يتصور، وكذلك يأمر بالمعروف، ربما يتصور، أو رأيت في بعض الكلمات ربما يتصورون أن المراد بالمعروف يعني المتعارف، وبحسب المصطلح إطلاقه يقتضي أي شيء كان متعارف. يعني إذا إنسان دخل مجتمع أي شيء كان متعارف في هذا المجتمع عليه أن يعمل به، سواء كان صحيحا أم لا، سواء كان مطابقا مع الأخلاق أم لا. لكن الإنصاف هذا اصطلاح، يعني هذا فهم غير صحيح للآيات المباركة أو للروايات المشتملة على كلمة المعروف. أصولا لفظ المعروف في قبال المجهول أو في قبال المنكر، المعروف هو الشيء الذي يعرفه الإنسان في قبال المنكر الذي يستنكره ولا يراه مناسبا. لكن الكلام ما المعيار في المعرفة؟ هذا معروف، هذا العمل معروف، من العارف؟ من الذي يعرف هذا العمل؟ احتمالان رئيسيان موجود في هذه الجهة. الاحتمال الأول، طبعا هذا الاحتمال أكثر شيء يبدو عند مثلا الذين يميلون إلى العقل العملي، يقولون المراد من العارف هو العقل، معروف عند العقل، يعني معروف عند ضمير الإنسان، الوجدان الإنساني، الفطرة الإنسانية. عاشروهن بالمعروف، يعني عاشر النساء مع أشياء تعرفه العقل بالبداية، مثلا الإنسان لا يكذب معها، الإنسان لا يخونها، الإنسان لا يظلمها، فهلو مجرد. يعني هذه الأمور التي الآن عبرنا عنها بالأخلاق، المراد من المعروف يعني ما يعرفه الإنسان بعقله الفطري، ما يعرفه الإنسان بوجدانه الفطري، ما يعرفه الإنسان بضميره الأخلاقي. فالمراد من المعروف يعني معروف في عالم العقول، معروف في الوجدان السليم، لأن كما قلنا أن المعرفة أمر نسبي. ما المراد؟ لعله في ذهنكم الشريف في المناجات الشعبانية نكت لطيفة، اللهم إن من تعرف بك غير مجهول. يعني أحسن معرفة للإنسان أن يكون معروفا عند الله سبحانه وتعالى. كيف يكون معروفا عند الله؟ أن يجده حيث أمره وأن يفقده حيث نهاه. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى عبده في موارد الإطاعة ولم يراه في مواضع العصيان فيكون معروفا عنده. اللهم إن من تعرف بك غير مجهول، صحيح. فالمراد من المعروف محتملا، وهذا الاحتمال انصافا قوي، ولو الاحتمال الآخر الذي نذكره أيضا حسن لا بأس به. فالمراد يعني الوجدان الإنساني، عاشروهن بالمعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني في جميع المجتمعات البشرية الأمة الإسلامية أفضلها، لأنها تأمر بالمعروف. والأمر هنا مو أنه يقول افعل لا تفعل، الأمر يعني يقوم بشيء يدعو ويحمل الغير على إتيان المعروف. فلذا الأمر بالمعروف لا يختص باللسان، يقول لولدي مثلا صلي، هذا من مصادقه، لكن أساسا الأمر بالمعروف حمل الولد على إتيان المعروف، حمل المرأة على إتيان، هذا أمر بالمعروف، حمل الأطفال على إتيان بالمعروف، حمل الكبار لا فرق فيه، حمل المجتمع على أن يأتوا بالمعروف. المراد بالأمر بالمعروف الأمر هذا المعنى، والمراد بالمعروف الوجدان السليم الذي فطره الله في الإنسان. ونقلنا في الحلقات السابقة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن هدف الأنبياء أساساً إثارة دفائن العقول، ليثيروا دفائن العقول، هذا دفائن العقول هي المعروف. فالقول بأنه المعروف هو الذي تعارف في المجتمع سواء كان صحيحاً أم لا هذا غير صحيح. الصحيح أن المعروف أي يعرفه الوجدان، معروف لدى العقل، معروف لدى الضمير، معروف لدى الفطرة الإلهية السليمة في الإنسان، هذا مراد. والاحتمال الثاني في المعروف أن يكون معروفا في الشريعة، يعني مما أغرته الشريعة. والإنصاف أن كلا المعنيين متغاربان بل متحدان، يرجعان إلى محصل واحد، لأن الشريعة تدعو إلى ما يحكم به العقل السليم. فبناء على هذا المعيار في عاشروهن بالمعروف، يأمرون بالمعروف، المعيار في ذلك عبارة عن هذه النقطة، أن يكون سليما صحيحا بحكم العقل، بحكم الضمير الإنساني، وبحكم الشريعة المقدسة. الشريعة المقدسة تؤيد هذا التصرف. لا كل ما تعرف عليه المجتمع لو كان فاسدا ولو كان باطلا ولو كان ظلما ولو كان خيانة ولو كان جناية، لا ليس كذلك. علي كيف ما كان، فلاحظنا في هذا التعبير أن أمير المؤمنين يخاطب بلده الإمام الحسين بأنه إذا كنت في بلدة غريبا فعاشر بآدابها. ويروى عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا كلمة في هذا المجال، الآن لا أعرف دقيقا إسنادها، أنه قال لا تقصروا بالقاف والسین، لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانهم خلقوا لغیر زمانکم. ای لا تکرهوا اولادکم علی آدابکم، لم یقل علی اخلاقکم، لم یقل علی انه ما کان صحیحا بحکم العقل، لا آدابکم. نفرض مثلا هذا الانسان الذي عمره 50 سنه، مثلا نفرض قبل 20 سنه كان مثلا بالمثال متعارف عندهم مثلا طعامهم يكون مؤلح مثلا، بل الان صار متعارف طعام اخر. لا يجبر لا يكره ولده حتما ياكل نفس الطعام الذي هو قبل 20 سنه كان ياكل. نفرض قبل 20 سنه كان يركب باص مثلا سيارات عامه، الان ولده يريد ان يركب مثلا سياره خاصه مثلا. لا يجبر ولده على ان يفعل نفس العمل الذي هو كان يفعله قبل 20 سنه قبل 30 سنه قبل 40 سنه. لا تجبروا اولادكم على آدابكم فانهم خلقوا لغير زمانكم، اشاره الى هذه النقطه التي شرحناها. المراد بذلك الآداب امور متغيره تتغير من زمان الى زمان. يحتمل قبل 20 سنه في هذا المجتمع كان هناك بعض الآداب بعض التقاليد الاجتماعيه الخاصه، والان تغيرت. طبعا بلدكم الان يريد يعيش في هذا المجتمع مو المجتمع الذي كان قبل 20 سنه. وإنما ذكرت هذا الحديث لأني رأيت في بعض المجلات قد يتصورون أن أمير المؤمنين صلى الله عليه يأمر بأن الإنسان لا يلزم ولده بالأخلاق الصحيحة، بل الولد يعيش مع الزمان. مثلا في زمان مثلا الفساد منتشر يعيش مع الفساد، في زمان كذا مثلا النظر إلى مثلا نفرض مثلا قبل 20 سنة الرجال قليلا ينظرون إلى مثلا النساء الأجنبيات، لكن الآن مثلا صار هذا الفسق مثلا نستجير له متعارفا، فالوالد لا ينهى ولده عن هذا لأنه صار متعارف. لا ليس كذلك، أصلا لا يتصور أمثال هذه الكلمات بشأن أمير المؤمنين صلى الله عليه. إذا تلاحظون بالدقة الإمام قال لا تقصروا أو لا تجبروا أولادكم على آدابكم، كلمة الأدب. فالمراد من الأدب في هذا المصطلح هو هذا الذي في أول المطلب قلنا أنه في قبال أهل الأخلاق. بالله أمير المؤمنين صلى الله عليه هو المثال الرائع أصلا في الوجود في الأخلاق وفي الصفات العالية الإلهية، كما لعلنا نشرح في جملة من الكلمات في جملة من الحلقات الآتية حول بعض صفاته صلى الله وسلامه عليه. على إن كيف ما كان، فغرضي من هذا المطلب إلى هذا الحد أنه عندنا آداب وعندنا أخلاق، والآداب هي متغيرة والآداب هي نسبية، الآداب قد توجد وقد تنعدم، تختلف من مجتمع إلى مجتمع، في مجتمع واحد من زمان إلى زمان، في شخص واحد من مكان وإلى آخره، بخلاف الأخلاق. وهذا هو الذي ينبغي أن يفرق ما بينهما، وأن الأخلاق قيم ثابتة، قيم واقعية، ليست الأخلاق قيم نسبية متزلزلة متغيرة من زمان ومكان وبمجتمعات معينة. طبعا هذا معنى من الأدب، وقد يستعمل كما أشرت في الحلقة السابقة يستعمل الأدب بمعنى يشمل الأخلاق. مثلا جاء إن شاء الله بمناسبة الأدب في عدة من الحلقات جملة من الروايات عندنا عنوان الأدب مستخدم، ولا بد أن نتعرض لها إن شاء الله تعالى في خلال الأبحاث القادمة. مثلا في هذه العبارة قال رسول الله أدبني ربي فأحسن تأديبي. مراده من أدبني ربي ليس المراد خصوص الأخلاق، ليس المراد الآداب الاجتماعي، أصلا المراد بذلك عنوان عام، يعني جميع ما يحتاج إليه الإنسان في استكماله الذاتي فكريا وعمليا وخلقيا وسلوكيا، بحيث يصلح أن يكون نموذجا لرجوع الآخرين إليه، أن يكون قدوة يقتدى به وأسوة يتأسى به. هذا المهم، لأن الإنسان قد يصل إلى درجة في صفاء النفس في قابلياته درجة عالية جدا في الأخلاق في السلوك في حالاته حتى مع الله سبحانه وتعالى يمكن أن يصل إلى درجة عالية، لكن هذه مرحلة من الكمال. والمرحلة الأعلى أن هذا الشخص يتصدى لإصلاح المجتمع، وهذا التصدي يكون إلهيا، وهذا التصدي الإلهي يكون شاملا لجميع الأزمان، یعنی جمیع ما جاء به الانبیاء و سابقون هو یقوم به و کذلک یأتی به شیء زائد بحیث ان الانسانیه لا تحتاج الى وحی السماء من بعده. معنی الخاتمیه و ان جمیع ما تحتاج الیه الانسان من وحی السماء انتها على يد رسول الله الشيء الذي كان باقي مرحلة التنفيذ. في التفكير الشيعي مرحلة التنفيذ هي الإمامة، فالإمامة لم تختم برسول الله، النبوة ختمت برسول الله. طبعا رسول الله كما أنه رسول أيضا إمام، لكن الإمامة لم تختم به، كما أنه يبلغ وحي الله يبلغ شرائع الله أيضا مأمور بتنفيذ أوامر الله، لكن هذه المأمورية لا تنتهي بوجوده المبارك، تستمر من بعده. وهذا هو السر في فهم الإمامة في المنطلق الشيعي. المنطلق الشيعي أن الإمامة عنده عبارة عن هذا الشيء، أن وحي السماء أيضا لابد أن يطبق بإرادة إلهية، ينفذ بإرادة إلهية ليس بإرادة بشرية. هذه مباحث عقائدية في مجال آخر لعلنا نشير إليها. على إن كيف ما كان، أدبني ربي تعبيرا جميل. الرب هو باصطلاح اسم الله سبحانه وتعالى الظاهر في كل الأشياء، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء هدايته الخاصة به. أدبني ربي قال، يعني إذا تتصورون، شوفوا أنتم إذا مثلا ترجعون إلى مجهر أو ما شابه ذلك، تستطيعون مرصد مثلا، تنظرون إلى العالم بكبره والسيارات وملايين السيارات والنجوم، كيف تدبير الإلهي موجود في هذا، كيف ربوبية الحق تظهر في كل الوجود من الأشياء الصغيرة التي لا ترى إلا بعد أن تكبر مثلا ملايين المرات إلى الأشياء الكبيرة. الله سبحانه وتعالى الذي أعطى وربى كل شيء، هذا الذي ربى كل شيء ربى وجودي. أدبني ربي، بل لم يقل أدبني الرب، قال ربي، إشارة منه صلوات الله وسلامه عليه، من أن الله سبحانه وتعالى هو كما أنه رب للموجودات بأجمعها، بالخصوص له عناية بي. هذه العناية لا توجد في شيء من الموجودات، عناية خاصة إلهية توجد في رسول الله، لا توجد في موجود أبدا. فلذا قال أدبني ربي فأحسن تدبيري. الأدب هنا في هذا المصطلح يشمل معنى عام، يشمل الأخلاق السلوك، بل يشمل حتى العقائد الصحيحة والأفكار الصحيحة، كما إن شاء الله نذكر في بعض المصطلحات. أصلا الأخلاق تشمل حتى الجوانب العقائدية. في الحلقات الآتية نتكلم حول هذه النقطة المهمة، وهي معنى الأخلاق بحسب ما نفهمها من النصوص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.